صباح الخير، ما زلنا مستمرين بأسبوع العلوم العربي. نرحب بجميع متابعينا في اليوم السابع من أكبر احتفالية افتراضية للعلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي المستمرة حتى 23 أغسطس 2020 تحت شعار رؤى مستقبلية. نبدأ فعاليات اليوم بعرض علمي مقدم من خلال قصر العلوم بالمنستير تحت عنوان سحر العلوم للدكتورة نجاح سمارة، حاصلة على الإجازة في العلوم الفيزيائية ومؤطر علمي بقصر العلوم بالمنستير. في هذا العرض سيتم التطرق إلى مختلف حالات المادة وخاصة التركيز على الحالة الرابعة وهي البلازما، كذلك التعرف إلى مكونات الهواء بالإضافة إلى استعمال النيتروجين السائل في بعض التجارب. أترك المايك لك دكتور نجاح، مدة الجلسة 30 دقيقة وسوف نتمكن من الإجابة على الأسئلة خلال الخمس دقائق الأخيرة.
عسلامة، مرحبا بكافة مستمعي ومتتبعي أسبوع العلوم العربي. كما تفضلت وقلت أن السيدة نجاح مؤثر علمي بقصر العلوم. في قصر العلوم عندنا نادي يسمى سحر العلوم، من خلال هذا النادي نحاول أن نبسط المعلومة للمشاركين فيه ونحاول أن نحبب المشاركين في كل ما هو علوم الفيزياء وعلوم الكيمياء. اليوم الورشة اللي مش نقدمها بحول الله تسمى ورشة حالات المادة. سيساعدني بعض التلاميذ، بعض المشاركين في نادي سحر العلوم بالقيام بهذه الورشة، ولكن أولا لنتحدث قليلا عن حالات المادة المتداولة. المعروف عن حالات المادة اللي نقوم بدراستها في المدارس وفي المؤسسات التربوية متاعنا اللي هما الحالات، الحالة الصلبة، الحالة السائلة، والحالة الغازية. ولكن أولا ما هي المادة؟ المادة هي كل شيء يشغل حيز من الفراغ وله كتلة. ما معنى هذا؟ معناه أنه أي مادة موجودة هي في الحقيقة متكونة من عدد كبير من الذرات، والذرة في حد ذاتها هي متكونة من نواة، ويدور بهذه النواة عدد من الإلكترونات، نقصد بذلك الشحنة السالبة. والنواة في حد ذاتها زادة متكونة من بروتونات اللي هي الشحنة التي تمثل الشحنة الموجبة، بالإضافة إلى النوترونات التي ليس لها شحنة. إذن المادة بصفة عامة متكونة من عدد كبير من الذرات، ولكن هذه الذرات تقسيمها ونظامها في المادة يكون مختلف. فمثلا نجد بالنسبة للحالة الصلبة، وهي حالة متداولة كما سبق وقلت، بالنسبة للحالة الصلبة نجد أن هذه الحالة يكون الشكل متاعها في معظم الوقت ثابت، والجزيئات والمجسمات التي تكونها تكون المسافات بينها صغيرة جدا، وحركتها تكون حركة اهتزازية في مكانها. أما بالنسبة للحالات السائلة فإن الجسيمات التي تكونها تكون أقل من الحالة الصلبة، والمسافة بينها تكون أكبر من الحالة الصلبة، في حين أن تحرك الجسيمات هذه يكون أكثر ولين أكثر ولها إمكانية أنها تتحرك أكثر. بالنسبة للحالة الغازية فإن التماسك بين هذه الجسيمات يكون ضعيف في الحقيقة جدا، وتكون المسافة بين الجسيمات هذه كبيرة جدا، مما يساعد هذه الجسيمات على التحرك بسرعة وفي جميع الاتجاهات. هذه الثلاث حالات التي نقوم بتقديمها في البرامج الدراسية ويعرفها مثل جميع الناس، جميع العموم. ولكن في الحقيقة تقدم العلم ونجد أن هناك حالة رابعة للمادة، ونجد أيضا هناك حالة خامسة وحالة سادسة للمادة. اليوم سأتطرق خاصة للحالة الرابعة للمادة اللي هي حالة البلازما. لماذا هي غير معروفة كثيرا بالنسبة لنا وغير موجودة في البرنامج الدراسي بالنسبة لتلاميذنا؟ لأنها في الحياة اليومية غير مستعملة، غير متداولة نقول، وهي غير موجودة في كوكب الأرض بكمية كبيرة، ولكن أين نجد هذه الحالة الرابعة للمادة خاصة في الفضاء؟ ف 99% تقريبا من الكون هو متكون من البلازما. البلازما ليست سائل وليست غاز وليست حالة صلبة، وإنما هي ناتجة على نقول التحول الغاز إلى حالة النواة، الذرة إلى حالة أيونات. دونك هي ناتجة على تحول للحالة الغازية. وكيف يكون هذا التحول؟ بسببين، يا إما درس الحرارة المرتفعة، وإلا إذا كان هناك حقل كهربائي قوي جدا. عندما نتحدث عن درجة حرارة مرتفعة جدا، فأنا أقصد أكثر من 15 مليون درجة، 20 مليون درجة، اللي هي موجودة في الطبيعة خاصة عند النجوم كما الشمس. سطح الشمس النجمة اللي ينتمي لها، تنتمي لها المجموعة الشمسية، السطح متاح الحرارة أكثر من 15 مليون درجة. إذن يمكن أن نقول أن الشمس هي في حالة بلازما في الحقيقة وليست في حالة غازية. عندما أتحدث عن الحقل الكهربائي فيمكن أن أتحدث على البرق اللي هو حالة طبيعية. البرق زاد في الحقيقة هو في حالة بلازما. الشفق القطبي الذي نجده ونلاحظه في القطب الشمالي والقطب الجنوبي أيضا هو في حالة بلازما. عندما أتحدث أقول الشمس أو أقول البرق أو أقول الشفق القطبي، فهذه الثلاث أمثلة التي قمت بتقديمها نلاحظ أن ثم شيء مرتبط ما بيناتهم، شيء مشترك ما بيناتهم اللي هو الضوء. إذن لتبسيط المعلومة، فإن في الحقيقة البلازما هي شنية؟ هي مصدر ضوء. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك عندما يمكن عندما نقوم بتقسيم العلاقة ما بين النواة وما بين الشحنة السالبة، ما بين الإلكترونات. فبذلك تكون الشحنة السالبة لها إمكانية، نعطيها طاقة ولها تكون لها إمكانية أنها تتحرك بسرعة كبيرة. في هذا التحرك نجد حالة البلازما. كذلك كما سبق وقلت فإن البلازما هي في الحقيقة هي الذرة، ولكن تحولت إلى نقول إلى إيونيزي، معناها فرقنا بين النواة وبين الإلكترونات. مثلا كما تشاهدون على البوربونت، إذن فإن البلازما كما قلت هي الحالة شبه غازية للإلكترونات سالبة الشحنة وأيونات موجبة الشحنة. تعد البلازما حالة أخرى من حالات المادة. فقد يكون أن البلازما حالة غير شائعة، رغم أن معظم المواد في الكون في حالة بلازما. والفرق المبدئي بين الغاز والبلازما هي أن البلازما لها قدرة على توصيل الكهرباء، وهذا ما سنلاحظه بعد قليل بالتجربة التي سأقوم بها. السواعق المذيئة في حالة بلازما، أيضا الإشارات نيون والمصابيح ومصابيح الغاز فإنها تستوي أيضا على البلازما. اليوم سأستعمل في التجارب متاعي مصابيح النيون اللي هي نجد فيها غاز النيون، وهو غاز نادر يساعد كثيرا على توصيل الكهرباء وتنقل الكهرباء وتنقل خاصة حالة البلازما. إذن فلننتقل إلى التجارب، سيساعدني في هذا بعض من تلاميذي والمشاركين في ورشة سحر العلوم. هذه البلازما تسمى بول بلازما، يقع اعتمادها لدراسة حالة البلازما في العديد من المدارس والمؤسسات التربوية. سأنقص وأخفض في الضوء لكي يمكن رؤيتها جيدا. شكرا. شكر جزيل لزميلي وليد شفرود أبو خالد لمساعدته في القيام بهذه الحصة. كما تلاحظون هنا الصورة واضحة أم لا؟ الصورة واضحة أم لا؟
واضحة.
إذن هذه حالة البلازما قاعدين نشاهدوا فيها.
لو ممكن حريك تقربي الكاميرا شوية.
قاعدين نشاهدوا فيها. واضحة. أوكي. دونك هذه حالة البلازما ولكنها حالة اصطناعية، بول بلازما وإلا باللورة البلازما. هنا نلاحظ الخطوط هي في الحقيقة هي تمثل الشحنة السالبة. بول بلازما مما تتكون؟ تتكون من بلار، هذه باللورة، وفي الداخل نجد غاز نادر اللي هو غاز النيون. هنا نلاحظ أن اللون هو أزرق على الروز، وهو لون خاص بالنسبة إلى غاز النيون. كما تعلمون بالنسبة للغازات النادرة فإن كل غاز نادر له اللون الخاص به، النيون له غاز لون خاص به وبقية الغازات الأخرى. عندما أضع أصابعي على هذه البلورة ماذا نلاحظ؟ مثل الساحرة هكا ولا؟ كأنني أقوم بالسحر. في الحقيقة هو ماذا وقع؟ ما الذي يصير أمامنا؟ في الحقيقة هو الشحنة السالبة والإلكترونات الموجودة داخل البول بلازما تقوم بتتبع أصابعي. لماذا؟ لأن هذه الشحنة هي سالبة وأنا موجودة أقف على الأرض، والأرض نعرف أن فيها شحنة موجبة وشحنة سالبة. فعندما أضع إصبعي على البلورة ماذا يصير؟ الشحنة الموجبة تنتقل في جسمي مع وجود الشحنة السالبة، ونلاحظ حالة البلازما كيف تكون واضحة أكثر. لماذا تقوم هذه الشحنة بتتبع أصابعي؟ لماذا؟ لأنها تريد أن تتجه نحو الأرض. لنتمكن من فهم ذلك سأقوم بتجربة بسيطة جدا. هذه تيبنيون، عندما أنظر إليها تيبنيون لا تشتعل، كذلك هذه تيبنيون أخرى لون، اخترت لون أصفر كي يكون واضح. عندما أمسك التوبنيون في يدي دونك لا ألاحظ شيئا، ولكن عندما يكون التوبنيون قراب من البول بلازما فنلاحظ أنهم وقعت الإضاءة هكذا ملا ظاهر الصورة أعتقد. كيف صار ذلك؟ فإن الشحنة السالبة الموجودة في البول بلازما انتقلت إلى التوبنيون، وذلك لتصل إلى جسم الإنسان وتنتقل إلى الأرض. لتتأكدوا من ذلك سأقوم بالتجربة الموالية. نلاحظ الآن تيبنيون مسكته للآخر، دونك تيبنيون يشتعل الكل كاب. أما عندما أمسك التيبنيون في هذه الحالة فهو لا يشتعل كاملا، بل الجزء الذي يصل إلى اليد فقط. عندما أضع هكذا أيضا فإن التيبنيون لا يشتعل كليا، ولكن الجزء الذي مرتبط بيدي فقط. واضح؟ فهمنا؟ دونك هذا لكي أؤكد أن البلازما الموجودة داخل بول بلازما هي تحاول التنقل إلى الأرض، ومن سيساعده على التنقل إلى الأرض هو جسم الإنسان. عندما أقوم بهذه التجربة العديد من الناس يلاحظون ويقولون لي لماذا تستعملين بول بلازما وهي في المكونات والخصائص متاعها مكتوب أنها تعطي تيار كهربائي 1 أمبير. ليكن في علم جميع المشاهدين أنه عندما أضع أصابعي على البول بلازما فإن التيار الكهربائي ينتقل نقول جلديا، لا يدخل في وسط جسم الإنسان، وإنما ينتقل من الجلد ليتجه إلى الأرض. هي البول بلازما صنعت خصيصا وهي سيكوريزي، لا يمكن معناتها أن تكون ضارة بالنسبة للمستعمل. إذن كما سبق وقلت عندما أضع التوبنيون نجد أن التوبنيون كاملا يشتعل، في حين أن عندما أضع يدي هكذا فإنه لا يشتعل كليا. التوبنيون يشتعل فقط إلى أين توجد يدي فقط. عندما أمسك التوبنيون باليد اليسرى وأضع يدي اليمنى فهو لا يشتعل أبدا. لماذا؟ لأن البلازما تنتقل من البول بلازما إلى جسمي، تنتقل إلى الأرض باستعمال جسم الإنسان فقط هكا، لذا هي لا تشتعل. سأعيد التجربة، ولكن الآن سأضع أحد التلاميذ وأحد المشاركين على كرسي، الكرسي بلاستيك، ونحن نعرف أن الكرسي هو عازل التيار الكهربائي، لنلاحظ الفرق في التجربة. إيش الطاهرة؟ لا ميساج خل بس كون صورة واضحة. إذن طاهر هو واقف على كرسي بلاستيك، إذن هو غير مرتبط بالأرض. عندما يضع أصابعه على البول بلازما فإن البلازما ستنتقل في الجسد متاعه لتصل إلى الأرض، ولكن في الحقيقة هو غير مرتبط بالأرض. ترهزيتك نعود ونأكد أني سقية في الأرض. عندما أضع يدي على البول بلازما وأمسك البلازما باليد اليسرى لا ألاحظ شيئا، وعندما تقترب لا ألاحظ شيئا. الآن نعيد التجربة مع الطهر، حطي الطهر voilà, هيهز البول هذه اللمبه. ماذا نلاحظ؟ ان اللمبه بتاعنا ايش، اللمبه بتاعنا اشتعلت، ولكن ليس الضوء متاعها ليس قوي. لماذا؟ لأن البلازما انتقلت من البول بلازما إلى جسم الطاهر عندما وجدتها غير مرتبط بالأرض، انتقلت إلى التبنيون في محاولة لتصل إلى الأرض. كذلك التبنيون غير مرتبط بالأرض، لذلك فإن التبنيون لا يشتعل بطريقة كبيرة جدا. ولكن أنا سقية في القاعة في الأرض، بما أن سقية في الأرض مرتبطة بالأرض، دونك يمكن أن أنقل التيار الكهربائي إلى الأرض. نلاحظ إذن الفرق، اشتعلت البلازما، دونك الضوء كان أقوى. هذا لنؤكد أن البلازما تحاول تتجه نحو الأرض. لنا شكرا طاهر، نعود ونأكد إلي البلازما يمكن أن تتكون إما عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة جدا مثل الحالة بالنسبة للنجوم، وإلا عندما يكون الحقل الكهربائي قوي جدا. بالنسبة للبول البلازما هذه الاصطناعية، لهنا عندنا حقل كهربائي قوي جدا، درجة الحرارة غير مرتفعة، هذاك علاش نجمو نحطو إيدينا نضعو الأيادي متاعنا ونستعملوها بطريقة عادية جدا وما يصير حتى شيء. دونك هذه بالنسبة للبلازما اللي هي الحالة الرابعة للمادة، حاولت نبسطها باش أي حد نجم يفهمها وأي حد نجم يعرف إنه فما حالة رابعة للمادة اللي هي حالة بلازما، ولا هي موجودة في الطبيعة في الشفق القطبي، نجدها زادة في البرق ونجدها بالنسبة للنجوم. من حالات المادة زادة شو نلقاو؟ قلنا نلقاو الغاز هكا ولا بكري شوية وقت اللي نحكيه على حالات المادة. تعال الضوء. عندما نحكيه على حالات المادة قلنا اللي من حالات المادة نجد الحالة الصلبة، نجد الحالة السائلة والحالة الغازية، والهواء هو يمثل الحالة الغازية اللي موجودة في الطبيعة متاعنا. في الهواء ماذا، مما يتكون الهواء؟ يتكون الهواء 78% منه من غاز النيتروجين، 21% أكسجين، و1% غازات مختلفة. نجد ثاني أكسيد الكربون، نجد بخار الماء، نجد هيليوم، ونجد العديد من الغازات الأخرى. اليوم اخترت أني نحكي لكم على الأزوت. أما الأزوت النيتروجين في حالة سائلة، إذن هذا الوعاء، هذا الوعاء يحتوي على هذا الوعاء يحتوي على النيتروجين ولكن في حالة سائلة. لنتحول من حالة إلى أخرى يجب تغيير درجة الحرارة. إذن اللي معروف إنه من حالة صلبة إلى حالة سائلة نرفع في درجة الحرارة، من حالة سائلة إلى حالة غازية نزيد نرفع في درجة الحرارة، ومن حالة غازية إلى حالة بلازما قلنا درجة الحرارة يلزمها ترتفع كثيرا. بالنسبة الاتجاه المعاكس، إذا أردنا التحول من حالة غازية إلى حالة سائلة يجب التخفيض من درجة، أيضا يجب التخفيض أكثر في درجة الحرارة. أنا سأستعمل النيتروجين السائل، النيتروجين السائل، النيتروجين باش يتحول إلى حالة سائلة درجة الحرارة تنخفض 196 درجة تحت صفر. في تونس نسميه درجة انخفاض درجة الحرارة لأجل الصحة، أما أنا اليوم اخترت باش نشوفوه مع بعضنا باش نستعملوه في التجربة متاعنا لتحويل من مادة إلى مادة أخرى. النيتروجين اللي هو نعود ونأكد 196 درجة تحت الصفر. كيف نصب النيتروجين، كيف نصب الأزوت النيتروجين السائل؟ نلاحظ أن هناك بغيار كبيرة جدا هكا ولا؟ قاعدين نشوفوا فيها ولا؟ ولا أي. لماذا؟ لأن النيتروجين السائل هو موجود في الوعاء، الوعاء هذا هو خاص، هو يحافظ على درجة الحرارة اللي هي 196 درجة قلنا تحت الصفر. ولكن الآن عندما سكبته في هذا الوعاء وهو وعاء خاص مصنوع من النحاس، لماذا؟ ليحافظ على درجة الحرارة أولا، وثانيا لكي لا يتكسر، لأن البرودة كبيرة جدا بالنسبة دونك لوعاء من البلور أو شيء آخر. دونك عندما وضعت النيتروجين السائل ماذا نلاحظ؟ هناك بخار كبير مثل السحاب هكا ولا؟ ما هو السبب حسب رأيكم؟ لماذا؟ شو نشوفه لهنا؟ نعم؟ لا، هو في الحقيقة شو تشوفوه؟ هو ناتج على شنو؟ عندما قمت بسكب النيتروجين في السائل في الوعاء متاعنا هذايا، ولا النيتروجين السطح النيتروجين مرتبط بالهواء الموجود في القاعة، والهواء الموجود في القاعة يتسمى حار مقارنة بدرجة حرارة النيتروجين. هاك علاش؟ شنو اللي قاعد يصير في الحقيقة؟ هو قلت بكري شوية من مكونات الهواء نلقاو بخار الماء. بخار الماء عندما يصطدم بالنيتروجين السائل يتحول إلى حبيبات ثلج. إذن الغاز بخار الماء يتحول إلى حالة صلبة، يتحول إلى حبيبات ثلج، وذلك نظرا لأن درجة الحرارة منخفضة جدا 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 بالنسبة للنيتروجين السائل. إذا أردت أن أرفع هذا الوعاء فإننا سنلاحظ أن هناك قطرات بعد تنزل من الوعاء، ولكن عندما أنظر إلى الطاولة التي يقوم باستعمالها فإنها غير مبللة. إذن هذه القطرات لا يمكن أن تكون هي قطرات ماء. العديد من المشاهدين سيعتقدون أن هذا هو الماء، بخار الماء الذي تحدثت عليه عنده منذ قليل تحول إلى حالة سائلة وتحول إلى قطرات ماء. في الحقيقة لا، اللي قاعدين نشوفوا فيه القطرات هذه هي في الحقيقة الأكسجين الموجودة في الهواء. قلت أنه 21% من الهواء متكون من الأكسجين في حالة غازية، ولكن هذا الأكسجين عندما عند اصطدامه بسطح الوعاء نظرا لبرودته، ولذلك أنا أستعمل الورق لكي أصابعي لا تحترق، لذلك الأكسجين عندما يصطدم بسطح الوعاء فإنه يتحول إلى حالة سائلة. إذن ماذا نلاحظ عن طريق هذه التجربة؟ قاعدين نشوفوا اللي النيتروجين الغاز اللي احنا نعرفه في حالة غازية اللي هو مكون للهواء قاعد في الحقيقة تحول إلى حالة سائلة، ولا باش يتحول إلى حالة سائلة درجة حرارته 196 درجة تحت الصفر. بخار الماء اللي هو في حالة غازية تحول إلى حالة صلبة إلى حبيبات ثلج، نعود نأكد عليها إلى حبيبات ثلج. والأكسجين اللي هو يمثل 21% من الهواء تحول إلى حالة سائلة. إذن أي غاز باش يتحول من حالة إلى حالة أخرى فإن درجة الحرارة تختلف، كما شفتوا مش كما بخار الماء، كما الأكسجين، كما النيتروجين، ثلاثة كل واحد يستحق درجة حرارة معينة. مش نشوفوا تجربة مع بعضنا. عندي لنا بالونة، البالونة مش ننفخها دونك مش تتعبى بالغاز. تفضل. شكرا. إذن البالونة متاعنا معبية بالغاز، عندما أضعها في النيتروجين السائل إذن ماذا سأفعل؟ سأخفض درجة الحرارة ولا سأرفع درجة الحرارة عندما نضعها في النيتروجين السائل؟ سنخفض درجة الحرارة. إذن من غاز إلى ماذا ستتحول حسب رأيكم؟ إلى سائل. شكرا. إذن سنقوم بالتجربة مع بعضنا. شو اللي قاعد يصير؟ ماذا نلاحظ؟ أن البالونة قاعدة تنكمش. لماذا هي تنكمش؟ لأن الغاز اللي بداخلها في الحقيقة قاعد يتحول إلى حالة سائلة. عندما أرفع البالونة حسب رأيكم شو مش يصير؟ نعم؟ تنفخ؟ لا مش تنفجر، أما تنتفخ. لماذا ستنتفخ؟ صح، شكرا. لان الغاز اللي موجود في البالونه بتاعنا عندما نضعه في النيتروجين السائل هو سيتحول الى حاله سائله، ولكن عندما ارفع البالونه فانه سيعود الى حاله غازيه لاننا رفعنا في درجه الحراره. نقول نلاحظ ذلك كما قاعدين نشوفوا اللون الابيض هذاك هو السائل، هو الغاز اللي تحول الى سائل، ولكن الان نلاحظ ان البالونه ستعود الى الحاله تعود الى الحاله الطبيعيه اللي كانت موجوده فيه. ولا رجعت للحاله الطبيعيه. ملاحظة ديما نتطرق لها ديما، يقولوها لي الجمهور ولا التلاميذ ولا المشاركين في النادي، انهم عندما يرون النيتروجين السائل ويرون درجة الغليان يعتقدون انه ماء يغلي. انا اؤكد دائما انه الغليان النيتروجين السائل هو ناتج في الحقيقة على ارتطام الهواء الموجود ولا موجود في القاعة متاعنا بسطح النيتروجين. هذاك علاش احنا حتى النيتروجين السائل عندما نسكبه على الأرض فإنه يتبخر ويرجع بسرعة كبيرة جدا جدا للحالة الطبيعية متاعه. مش نقومه بالتجربة مع بعضنا، مش نشوفها. ولا شنو اللي صار؟ إذا عندما ننظر إلى سطح الأرض نجده جاف وغير مبتل. لماذا؟ لأنه عند ارتطام النيتروجين السائل بسطح الأرض فإنه سطح الأرض يعتبر ساخن جدا. هكا ولا شنو؟ ولا مش يصير، مش يتحول النيتروجين السائل، مش يتبخر بسرعة كبيرة جدا. ونعود نأكد بخار الماء اللي موجود في الهواء مش يتحول إلى حبيبات ثلج. بس نقوموا بتجربة أخرى بسيطة لنلاحظ الفرق. أنا أؤكد أنه النيتروجين راهو خطير، أني ما نستعملوش، راهو ما نيش قاعد نحط في صوابعي في النيتروجين السائل وإلا قاعد نلمس فيه، راني قاعد نتعامل معاه عن بعد على خاطر هو بارد برشا برشا. مش نشوفه تجربة أخرى. لنا عنا ماء درجة الحرارة متاعه 80 درجة، معناها ماء سخون. مش نصبوه على النيتروجين السائل ونشوفه شنو ألا مش نراه. ولا ريتو كيما سحاب ولا اي وبارد برشا ولا اي بارد برشا برشا. الان النيتروجين مخلط ولا باش بالماء. توا بكري قلت ما نجمش نحط صوابعي، ما نجمش نمسه، اما توا نجم نحط صوابعي. ولا اي حط سيرين صوابع اي خاطر توا ما عادش خطير خاطر مخلط بالماء. طاهر يجي حط صوابعك. اي تشوفوا فيه بارد برشا ولا اي
اي اي
ها وفايزه شوفه بارد برشا. حط يدك ما تخافش، حط يدك ما تخافش. ولا توا عندنا الحق نجمو نحطوا ايدينا نمسالش، ما فماش خطر على خاطركش ولا لهنا شنو موجود. هو في الحقيقه الماء الساخنه اللي كان موجود في الوعاء هذايا دونك تجمد كما تشوفوا. وليد نقرب الصوره باش يشوفوا معنا. ولا الماء اللي قلت لكم الحراره نتاعو 80 درجه، شوفوا كيفاش تجمد ولا ثلج. فهمنا؟ ولا لا تتحول إلى ثلج. احنا مستنسين باش نحطوا الماء باش يتحول الى ثلج، يزمو مده معينه، ولكن لهنا بسرعه كبيره تحول الماء متاعنا الى ثلج. نجم حتى القاروره هذه نحطها في النيتروجين، نجم نجمدها في اقل من 10 ثواني. بالنسبه لورشه نادي سحر العلوم، كي نحب نعملوا جو مع بعضنا، على خاطر قلت لكم راهو الاساس متاع النادي متاعنا واساس الورشات اللي نقدمها، اني نبسط المعلومه للمشاركين في النادي ونحببهم في كل ما هو علم فيزياء وعلم كيمياء. كي نحبوا نعملوا شويه جو، نجموا نصنعوا كلاس بالازوت ليكيد، ناخذوا لي برودوي المكونات نتاع الكلاس ونخلطوهم مع بعضهم ونحطوهم في الازوت في اقل من 10 ثواني نظرا للحراره المنخفضه للنيتروجين السائل، فانه يتحول الى كلاس وناكلوه الناس الكل كي نبداو عاملين جو. اذا هذا بالنسبة للنيتروجين السائل نحكيه عليه برشا وما نستعملوش برشا الحقيقة، على خاطر كما قلت هو أخطير شوي، نستعملوه خاصة في مجال الصحة في conservation des organes في المحافظة على الأعضاء. أيضا نستعملوا النيتروجين بالنسبة لتجربة la supraconductivité المتحصلة على جائزة نوبل 1987. احنا في قصر العلوم بالمنستير نقوم بتجربة هذه، عنا السيراميك، عندنا السيراميك نقوم نستعملوها باش نحكيو شويه على السوبرا كوندكتيفيتي، وعندنا زاد مجسم صغير وبسيط لتران دو ماغليف الموجود في اليابان واللي هو اسرع تران موجود في العالم. ان شاء الله عجبتكم الورشه، وان شاء الله وقعت الاضافه، واعيد الشكر الجزيل لزميلي وليد سفرود ابو خالد على المساعده نتاعو على التصوير. شكرا لكم. اذا كان هناك بعض الملاحظات.
بشكر حضرتك دكتور نجاح، الورشة ممتعة جدا وكل الناس بتشكر حضرتك في الكومنتس وبتقول لحضرتك قد ايه الورشة رائعة ومفيدة، ويعني بشكر حضرتك على مشاركتك معنا في أسبوع العلوم العربي وعلى الورشة الممتعة الشيقة دي، وإن حضرتك بتعرفي ده للأطفال ولينا جميعا وشاركتي معنا، بشكر حضرتك جدا على المجهود العظيم ده.
شكرا شكرا، وإن شاء الله نلتقي في فرص أخرى ونقوم بتجارب أخرى تكون سهلة وممتعة للمتفرجين والأطفال، خاصة لنتمكن من جلبهم إلى العلوم ولتبسيط المعلومة، لأن العلوم ليست تيوري فقط نقول، إنما هناك تطبيق، وتطبيق نجم يكون جميل جدا وساحر جدا. شكرا لكم.